أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقانا أحياء في دار العبودية، كما نسأله توفيق الطاعة، في نهل علوم كتاب الله عز وجل، وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونسأله تعالى أن يوفقنا لصرف أعمارنا فيما يرضيه، وأن يستعملنا فيما خلقنا من أجله، إنه قريب مجيب. قبل البدء أيضا لا بد من الإشارة إلى أنه انطلق سمعنا بالأمس وفاة عالم محقق من علماء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قضى عمره في علومهم وتحقيق متون كتبهم المنقولة عنهم والذب عن مذهب الحق، وهو العلامة السيد محمد مهدي الخرسان رضوان الله تعالى عليه، وهي أسرة علمية عريقة في النجف الأشرف. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والرضوان، وأن يحشر مع سادته وأجداده الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى المسألة الأولى من مسائل مواقيت الصلاة، حيث إننا قد فرغنا في الأبحاث السابقة من تحديد المواقيت وبيان مواقيت الفضيلة، وعلى عادته فإن الماتن أعلى الله مقامه الشريف يبدأ كل فصل بديباجة يوجز فيها في العادة الخطوط العريضة للبحث قبل البدء بمسائله وأحكامه، وقد يتكرر نتيجة ذلك بعض المطالب، وهذا ما حصل أيضا في العادة. المسألة الأولى عقدها لبيان الوسائل التي بها تعرف الأوقات بعد الفراغ عن تحديد الموضوعات، حيث قال أعلى الله مقامه الشريف يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا، معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات. ويعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى. ويعرف أيضا بالدائرة الهندية وهي أضبط وأمتن. بعد ذلك يدخل في معرفة وقت المغرب. في هذه الفقرة نبحثان، أحدهما فقهي لم يسلط الماتن الضوء عليه، لكنه يقتنص من تعبيره في أول المسألة يعرف الزوال، والثاني تقني علمي، وهو أنه في طول تحديد المواقيت التي تشكل موضوعات الأحكام الشرعية والأوامر بالإتيان بهذه الصلوات، ما هو السبيل والطريق لمعرفة هذه المواقيت، أي الواسطة في الإثبات. والذي يعنينا من البحث بشكل أساس هو المبحث الأول، لأنه الجدير بأن يسلط عليه الضوء، إذ لا يؤخذ إلا من الشارع الأقدس. وهذا المبحث قد تقدم جملة، إذ قد تقدم معنا سابقا البحث عن آية الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وبيان الاختلافات في تحديد الدلوك، وقد انتهينا هناك إلى أنه لا يمكن من نفس الآية الشريفة معرفة المراد بالدلوك، إذ قد ورد في كلمات اللغويين تحديد الدلوك بالزوال مفهوما، كما قد ورد تحديده باصفرار الشمس وميلها نحو الغروب أيضا. والمراجع لكلمات اللغويين لا يستطيع أن يجزم بأحد الأمرين من نفس الآية في المقام، وما رامه بعضهم من بيان المراد، وأنه الزوال بقرينته الغسق، الذي عدي إليه بإله، تقدم أنه لا يتم. ولا نريد إعادة ما مضى لمجرد بعدنا الزماني عنه. البحث المطروح اليوم هو بحث متمم لذلك المبحث، إذ قد انتهينا إلى أن جملة من الروايات وصفت في كلام بعض المحققين بالمستفيضة، وفي كلام بعض آخر بالمتواتر، وهي لا ترتقي إلى حد التواتر. أن المراد زوال الشمس، وأنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه، أي الظهر قبل العصر. وقد أمكننا من خلال هذه الروايات وفيها الصحيح والمعتبر تحديد الوقت بالزوال. المبحث الذي نحن بصدده هو لتحديد الزوال. ما هو الزوال في الحقيقة؟ هل الزوال وصول الشمس إلى المنتصف، فبمجرد أن وصلت زالت الشمس، أم أن الزوال بزوال الشمس عن المنتصف، وهو بداية حركة الشمس نحو النصف الثاني نحو الغروب؟ أرسل كثير من المحققين الاحتمال الأول، إرسال المسلمات، وأن الزوال موضوع حقيقي لا دخالة للشارع بما هو شارع به، وقد أخذه بما له من المعنى العرفي موضوعا لحكمه. فإذا رجعنا إلى العرف فلا إشكال ولا ريب في أنه يتحقق بمجرد الوصول إلى المنتصف ما بين الشروق والغروب، وإن لم يتجاوزه. بل نسبه بعضهم إلى التسالم عند المسلمين، وكما ترون فإن البحث حينئذ في تحديد مفهوم الزوال في المقام، لا مجرد كونه موضوعا لدخول الوقت في الجملة. خصوصا وأن الزوال في بعض هذه الصحاح والمعتبرات قد جعل تفسيرا للدلوك. الوارد في الآية المباركة وقد تقدم الحديث عن ذلك، إذ لا نمانع أبدا ولا ينبغي في أن الزوال مفهوم عرفي أخذ موضوعا لحكم شرعي بما له من المعنى العرفي. إنما الكلام فيما يتحقق به الزوال إذ يمكن أن يكون المراد من الزوال عندما أطلق زوال الشمس عن المنتصف، وليس التلبس به وهو الأقرب إلى مفهوم الدلوك، إذ الدلك كما هو المنسبق عرفا من إطلاقه والمقتنص من كثير من كلمات اللغويين هو إمرار شيء على شيء بنحو خاص. وإنما أدقق النظر في هذا المعنى لأنه ما لم يمكننا حسم المراد من الزوال بالدقة، لن نتمكن من فهم المراد بدقة من بعض الروايات التي وردت في المقام والتي لأجلها انعقد هذا المبحث. حيث يظهر من غير واحدة منها بدوا على الأقل أن تحققه إنما يكون بالميل نحو الغروب، ونظرا لشهرة الذهاب إلى ذلك فإن من تعرض من المحققين لهذه الروايات الآتية سارع إلى القول بأنها محمولة على الواسطة في الإثبات وأنها علامات لا محققات للزوال، وهذا إنما أمكنهم القول به لأنهم فرغوا قبل ذلك عن أن المراد من الزوال نفس التلبس بدائرة المنتصف، فحيث حملوا المعنى على ما أفادوه وزعموا من أنه المعنى العرفي للزوال والدلوك، سارعوا إلى تأول هذه الروايات بما أفادوا، ومن هنا تتأتى حساسية عطف النظر من جديد على هذا البحث. والموجود في الروايات إما عنوان الزوال في مقام تحديد وقت الصلاة، وإما عنوان مضي القدم والقدمين، إذا بتتذكروا هذه مرت معنا طوائف الروايات، وإما عنوان مضي الذراع والذراعين، يعني قدمان وأربعة، وإما عنوان القامة والقامتين. طبعا الطوائف الثلاث الأخيرة لم تتحدث عن مفهوم الزوال ولم تقاربه، إنما تحدثت عن مواقيت الصلاة للظهر والعصر. وقد تقدم البحث مطولا في ذلك. فالروايات لا تحدد لنا مفهوم الزوال، فإما هو واضح عند العرف وأئمة اللغة، وإما أنه غير واضح. فإن فرضنا الأول وهو ليس كذلك، إن فتح البحث عن هذه الروايات سواء انتهينا إلى ما انتهوا إليه أم لم ننتهي إلى ذلك، أما إذا كان المفهوم أساسا غير واضح في الكلمات فلن يتسنى لنا تأول هذه الروايات بأنها واسطة في الإثبات لتحديد الكشف والعلامة للمنتصف في طول تحقق الزوال بالبلوغ إليه إلى المنتصف. وحينئذ نجد أنفسنا من جديد أمام هذه الإشكالية، بعد أن حسبنا أننا فرغنا من البحث بالكامل، وعلى تقدير أن الزوال يتحقق بمجرد الوصول إلى دائرة المنتصف. ألا يمكن القول بأن هذه الروايات على تقدير استجماعها لشرائط الحجية من حيث السند والدلالة يمكن أن تضيف في المقام شرطا ثبوتيا لا إثباتيا إلى مواقيت الصلاة ولو لمصلحة نوعية، وأن أكثر الناس لا يمكنهم التعرف إلا بالأساليب المتعارفة، فيكون الموضوع شرعا ثبوتنا كاحتمال متأخرا عن الموضوع الحقيقي، فلا يكون الزوال الحقيقي على ذلك التقدير حقيقة هو الموضوع للحكم الشرعي. والروايات التي أشرت إليها هي التي عقد لها المحدث الحر أعلى الله مقامه الشريف الباب الحادي عشر من أبواب المواقيت. والذي عنونه باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظل بعد نقصانه، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن. الرواية الأولى في الباب ما يرويه الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، رفعه عن سماعة وهو ابن مهران، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، سند الشيخ الطوسي إلى ابن عيسى سند صحيح، له طرق متعددة، خمس طرق، بعضها مطلق وبعضها ومن جملة ما رويته ذكره بهذا العنوان. سمع لا إشكال في وثاقته، كما لا ينبغي الإشكال في واقفيته، وإن استشكل السيد الخوي على الله مقامه في ذلك ووقع في شبهة، لكن الكلام في الوسائط أو الواسطة بين ابن عيسى وبين سماعة، إذا رفعه فالسند غير موجود والمرفوع مرسل بلا إشكال. طبعا البعض يخلط بين مصطلح المرفوع عند الإمامية ومصطلح المرفوع عند السنة. المرفوع عند السنة هو المتصل الإسناد إلى النبي، وبعضهم يقول أو أحد الصحابة. عموما الرواية غير معتبرة في نفسها. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم. فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، فنصبه يعني أو نصبه، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا، هذه بديهيات علمية واضحة. ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر. هذه الرواية الأولى. بمعزل عن أنها غير قابلة للاعتماد الرواية، واضح أن ظاهرها التفرقة بين الزوال وبين البداية بالصلاة. إن الشمس إذا طلعت ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زادت، يعني ما راح توقف الشمس، حتظل تمشي أو الأرض تمشي أو كلاهما، ومهم. فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر، ظاهرها التفرقة بين الزوال ووقت الصلاة، وأن وقت الصلاة وإمكانية الشروع فيها تتوقف على أن تستبين الزيادة، يعني تصبح زيادة حسية مش زيادة علمية. وإلا علميا بعد مضي ثانية ثانيتين مدام تمشي نعلم أنها مشي، إذا حددنا الزوال بدقة، وهذا يمكن ببعض الأساليب حتى في تلك الأزمنة. إذا واحد عرف الشروق بدقة والغروب بدقة، غروب قرص الشمس، يستطيع أن يعرف المنتصف بدقة. جيد. ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر. الرواية الثانية، واضح من هالرواية أن الزوال هو النقطة بحسب ظاهرها التلبس، وأنها تزيد بعد ذلك، فإلى أن تستبين الزيادة صل الظهر. الرواية الثانية بإسناده أي الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا الكندي ليس من عائلة سماعة، ذاك واحد آخر، فهو الثقة أيضا واقفي، وسند الشيخ الطوسي إليه أيضا معتبر، عن سليمان بن داود المنقري الشاذكوني، وهذا أيضا ثقة، لكنه ورد فيه أنه ليس بالمتحقق بأمرنا، وهذه بتفيدنا هون كثيرا. عن علي بن أبي حمزة أي البطائني، وصف هذه الرواية بالرواية في كلام بعض المحققين في بعضها بالخبر، ما يؤشر إلى عدم الاعتبار. والسبب لهذا الوصف هو علي بن أبي حمزة، إذ هو بحسب الظاهر البطائني، وهو الذي يروي عنه بكثرة سليمان بن داود، على أن سليمان بن داود لم يروي الثمالي. على كل حال، الكلام في البطائن طويل الذيل يا أخوان، وفي المحققين من أصر على ضعفه لأنه ثبت كذبه فيما هو أعظم من فروع الأحكام الشرعية. عندما أنكر إمامة الرضا صلوات الله وسلامه، وهو يعرف وفي المحققين من جزم بوثاقته كسيد الخوي وآخرون وآخرين. جيد، لوجوه ذهبوا إليها، ونحن نفصل بين زمان استقامته وزمان فساده. إذ لا مجال للذهاب إلى توثيقه بعد انحرافه وثبوت كذبه. نعم، لا إشكال ولا ريب في أن الرجل كان أحد العلماء والمكثرين من الرواة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه قد أخذ عنه كثير من الأعاظم قبل الحراف، وله كتب في الرواية. ونحن نستظهر أن ما أخذه علماؤنا وثقاتنا عنه كان قبل الانحراف، إذ بعد الانحراف قد حصلت القطيعة الشديدة والمنافرة أيضا معه ومع أمثاله، حتى ورد أنهم لقبوا بالممطورة في إشارة أجلكم الله إلى الكلاب التي يصيبها المطر، كناية للابتعاد عنهم إذا نفض ينجس ما حوله على بادي مسافة ما. جيد، فحيث يكون أنا هذا المقتنع به على بحث في محله، حيث يكون الراوي عنه ثابت الإمامية والوثاقة، وكلما جل اتضح هذا الأمر أكثر، تكون الرواية مأخوذة منه أو من كتبه التي أخذت منه قبل الفساد. أما حيث يكون الراوي من غيرنا أو غير متحقق بأمرنا أو إلى ما هنالك، فلا يوجد مانع يمنعه من الأخذ عنه بعد فساده. فحيث تنحصر رواية الراوي ولو كان ثقة عن علي بن أبي حمزة بالراوي غير الإمام، فلا نستطيع أن نأخذ بالرواية لأننا لا نعتقد وثاقته بعد ذلك. هذه خلاصة المباني، طبعا مداركها والبحث الطويل فيها في محله. قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام زوال الشمس، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: تأخذون عودا. طبعا النتيجة صارت واضحة، يعني الرواية لا نستطيع أن نلزم باعتبارها في المقام باعتبار أن الشاذكون ليس بالمتحقق بنا. سليمان بن داود. عودا طوله 3 أشبار، وإن زاد فهو أبين إذا زاد عن 3، فيقام فما دام ترى الظل يتقصر فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت. ظاهرها أن الزوال يتحقق بالزيادة مش أنه واسطة في الإثبات فقط كما هو واضح. الرواية الثالثة تأتي حتى لا نتعدى على بحث الأصول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.